بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، يقرأها عليكم يوسف الشيخ. وإليكم العلم الأول عبد الرحمن بن عوف. دج الليل فخلت طرق مكة وانفضت مجالس قريش من حول الكعبة، وراح السامرون يغشون البيوت، واجتمع في بيت أبي بكر هؤلاء النفر من أصدقائه الذين أخلصوا له الود ومحضوه الحب: عثمان وسعد والزبير وطلحة وابن مضعون وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ولكنهم لم يجتمعوا هذه الليلة لحديث يديرونه وليل يمضونه كما يجتمع الأصحاب والأصدقاء، إنما اجتمعوا لأمر جلل دعاهم له أبو بكر، إنه يحمل إليهم خبرا ليس كالأخبار، خبرا لم يسمعوا مثله قط، هو أن آلهتهم التي عاشوا يعظمونها ويعبدونها ولا يعرفون لهم آلهة تقربهم إلى الله زلفى غيرهم، اللات والعزى، ليست إلا أصناما من حجارة لا تضر ولا تنفع، وأنه ليس لهذا الكون كله إلا إله واحد له الخلق وله الأمر، وأنه أرسل واحدا منهم رسولا إليهم يبشرهم وينذرهم ويدلهم على طريق السيادة والسعادة في الدنيا والنجاة والنعيم في الآخرة، وكانوا يصغون مشدوهين يسمعون عجبا ما بعده عجب، وقالوا: من هذا الذي جعل الآلهة إلها واحدا وجاء يدعونا أن نتبع غير ما ألفناه وألفه آباؤنا؟ قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: هو والله الأمين، ما جربنا عليه كذبا أبدا، فمن اتبعه؟ قال: ثلاثة: امرأة وصبي ورجل، أما المرأة فزوجه خديجة، وأما الصبي فابن عمه علي، وأما الرجل فهو الذي يكلمكم، فشرح الله صدورهم للإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في تلك الساعة ولد عبد الرحمن ولادة جديدة كما ولد بالإسلام كل واحد من الصحابة الكرام من جديد، ونمت الأمة التي بدأت بثلاثة: رجل وامرأة وصبي، فصارت بهؤلاء النفر أمة من عشرة، ونقلتهم تلك الساعة من حال إلى حال. كانوا يعيشون في غمار الناس، يتوارون في ظلام الزوايا، فوضعهم الإسلام على السدى، وما زال بهم يلقي عليهم الأنوار حتى رأتهم العصور كلها، وكانوا على الهامش فصاروا في الصلب، وصارت أسماءهم عناوين ضخمة لفصول ضخمة في تاريخ العظمة، حتى إنه لا يهتف بها اليوم 100,000 خطيب على 100,000 منبر يكررونها كل جمعة، لا يملون تكرارها ولا يمل الناس سماعها، وستبقى مدوية معلنة ما بقي الإسلام، وسيبقى الإسلام ما بقيت الدنيا. ولزم عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الصحابة الأولين السابقين إلى الإسلام، لا يتركون كلمة منه حتى يسمعوها ويعوها ويعملوا بها، ولا يلمسون رغبة له حتى يسارعوا إلى تحقيقها، يدفعون بأنفسهم عن نفسه ويؤثرونه على الأهل والولد، حتى تعجبت قريش منهم فقالوا: ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، لا حب العامة منا الذين ينظمون فيه أشعار الغزل الركيكة ويغنون بها بالألحان الرخوة، ثم يخالفون عن أمره ويتبعون غير سبيله، بل الحب الحق الذي فيه إيثار طاعته على هوى نفوسهم ومصالحهم، وترك ما يحبون لما يحب، واحتمال ما يكرهون لدرء ما يكره. وهذا هو الذي أراده رسول الله حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هذا لا حب العشق والتغني بأبيات الغزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكان عبد الرحمن أحد العشرة المبشرة بالجنة، وكان الصحابة صفوة الناس ولباب البشر، وكان هؤلاء العشرة صفوة الصفوة ولباب اللباب. قالوا بالإسلام اللذة الباقية في الآخرة، ولكنهم نالوا به الألم في هذه الدنيا فاحتملوه راضين محتسبين. وكانت سلسلة من المتاعب والأهوال: اختفوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي عند الصفا، لا اختفاء ذلة وهرب، بل اختفاء استعداد وتدريب، كما يتوارى الجنود في الثكنة ليتدربوا على فنون القتال كخوض المعركة. وتركوا الإسلام ينتشر رقيقا مترسلا يزداد على مهل كأشعة الضوء عند الفجر. فلما اكتملوا بإسلام عمر 40 أبيض الأفق بالضوء وظهرت تباشير النهار، فخرجوا يبرزون الإسلام بمظاهرة كانت بمثابة إعلان حرب على الشرك وأهله. وهبت قريش تدافع عن آلهتها وعن شركها، ونال الرسول والمسلمون من أذاها ما لا تصبر على مثله دوح الغاب وسباع الفلا، فاحتملوه. وكان عبد الرحمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ومع الصحابة الآدميين، إذا لم يظهر اسمه ولم تظهر أسماء إخوانه في هذه الفترة، وهم أقمار البشرية وبدورها في حال كذجاه، فلأن الرسول كان حيا فيهم، والبدر إن طلع مع الشمس في فلك بدا معها كاسفا منطفئا، وهو هو البدر. حتى إذا امتد الأذى وطال الأمد وقريش واقفة في وجه الدعوة تسد الطريق أمامها أن تمضي إلى الأرض الفضاء حيث تترقبها الأمم المظلومة والشعوب المستضامة في فارس والروم وأقطار الأرض، فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في نقل مركز القيادة العامة من مكة، وذهب سفراؤه إلى الجنوب يختبرون البلاد ويدرسون أحوال الناس. وكانت هجرة الحبشة، وكان عبد الرحمن بن عوف من وجوه المهاجرين، ونجحت السفارة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الانتقال إليها، إن العالم المتمدن يومئذ كان في شمال مكة، فلينتقل المركز العام للقيادة خطوة إلى الشمال ليتقرب من الدنيا التي كلف بفتحها لهذا الخير الجديد. وهاجر المسلمون إلى المدينة، وهاجر عبد الرحمن، ترك كل شيء وخرج. وهل يملك الضابط الوقوف عند أهله أو ماله إن تلقى الأمر بالمسير مع الجيش؟ غير أن الضابط يبتعد بجسده وفكره عند أهله وماله، وعبد الرحمن وإخوانه المهاجرون خلفوا دورهم وفارقوا أوطانهم ونأوا عنها بأجسادهم وقلوبهم، لأن محمدا علمهم أنه ليس وطن المسلم الباد الذي ولد فيه وفيه مسارح صباه ومطارح ذكرياته، ولكنه البلد الذي يستطيع أن ينصح فيه لدينه ويعلي فيه كلمة ربه. ودخلوا المدينة مهاجرين فقراء، فما اعتبرهم أهلها دخلا ولا عدوهم لاجئين، بل فتحوا لهم دورهم وقلوبهم وأولوهم بالرعاية ما لا يبلغ إدراك حقيقة الخيال.
وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين، فكان أخ عبد الرحمن بن عوف المهاجر سعد بن الربيع الأنصري. فلم يكفي سعد أن أنزله في بيته وأكرمه بضيافته وأراءه من بره، حتى قال له: إني أكثر الأنصار مالا، ولقد قسمت مالي نصفين، فخذ أفضلهما يكون خالصا لك، وإن لي زوجتين فاختر منهما خيرهما عندك، أطلقها وتتزوجها أنت بعدما تنقضي عدتها. أرأيتم مثل هذا الإيثار؟ أو سمعتم به؟ هل رأيتم في المجتمعات الخيالية التي تصورها الأدباء والفلاسفة مثل هذا المجتمع الحقيقي؟ فقال له عبد الرحمن: بارك الله عليك في مالك وفي أهلك، لا أريد منك شيئا، ولكن دلني على السوق. إنه يريد أن يعيش بكده ويغنى بعمله ولا يكون كلا على أحد، وكذلك يكون المسلم الحق. ودله على السوق فدخل لا يملك شيئا، ولكنه يملك همة وعزيمة وخبرة بالتجارة، فجعل يشتري الجمل بالدين ثم يبيعه بثمنه فيربح العقال، أي قطعة الحبل، وضم عقالا إلى عقال حتى صار في يده ثمن جمل، واشترى وباع جملا بعد جمل حتى اجتمعت له صرمة من الإبل، وما لبث أن جاء وعليه أثر زعفران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلاً؟ قال: تزوجت امرأة. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. وإذا كان من يبتغي اللذة بالمرأة بالحرام يتوارى ويستتر، فإن من يبتغيها بالحلال يعلن ويظهر، واللذة هي اللذة ولكنها ذلة الحرام وعزة الحلال. وامتلأت كفه بالمال ولكن لم تمتلئ بحبه نفسه. فلما كان جيش العسرة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البذل، كان عنده 8000، فجاء بنصفها فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كان عندي 8000، فأمسكت 4000 لنفسي وعيالي، 4000 أقرضها ربي. فرأوا أنه صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. بذلنا راضيا فرحا، لأن المال كان في يده لا في قلبه، وهذا هو الزهد، لا زهد الذين يسلكون من جهلهم البادية بلا زاد، ولا الذين يتركون الكسب الحرام ويكونون كلا على العباد. وأنزل الله فيه وفي عثمان: ومن بذل يومئذ، قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وضاعف الله ماله وبارك له فيه، لأن الصدقة أربح تجارة في الدنيا وفي الآخرة، فقد قال الرسول الكريم: ما نقص مال من صدقة. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وطابت له هذه التجارة، فعاد فتصدق 40,000 درهم، وضاعف الله ماله وبارك له فيه، فعاد فتصدق 40,000 دينار، قسمها في أمهات المؤمنين وفي بني زهرة وفي فقراء المسلمين، وضعف الله ماله وبارك له فيه، فعاد فتبرع للجيش المجاهد 500 فرس، ثم عاد فتبرع بعدها 1500 فرس. من عقال إلى عقال، أي من قطعة حبل إلى قطعة حبل، اجتمع هذا المال العظيم، جاء به من التجارة ونماه بالصدقة. فلما مرض أخرج ثلث ماله فتصدق به بيده، لأن من ينفق وصيته في حياته كمن يوكل من يسير له بالمصباح بين يديه يضيء له الطريق، ومن يوصي بما ينفق بعده كمن يوكل من يحمل له المصباح ويمشي وراءه. وكل إلى خير، ولكن الأفضل أن تعطي وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وترجو الغنى، لا أن تنتظر حتى تحتضر فتقول هذا لفلان وهذا لفلان. ثم نادى: يا أصحاب رسول الله، كل من كان من أهل بدر له علي 400 دينار. فقام عثمان فذهب مع الناس ليأخذ، فقيل له: يا أبا عمرو، ألست غنيا؟ قال: هذه الصلة لا صدقة، وهي من مال حلال. فكان مبلغ ما وصلهم به ووصل غيرهم 150,000 دينار. وسمعت السيدة عائشة يوما رجة في المدينة فقالت: من هذا؟ قالوا: قافلة لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت 700 بعير. فقالت: يدخل عبد الرحمن الجنة حبوا. فلما بلغه ذلك قال: إني لأرجو أن أدخلها قائمة. فجعل القافلة كلها في سبيل الله الجمال وما عليها ووزعها على الناس، وباع أرضا له 40,000 دينار، فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذوي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين. قال ابن أخته المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك، فقالت: من أرسلها بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحنو عليكم بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. وبقي من ماله لما مات بعد هذا كله شيء لا يكاد يحصى، حتى أصاب كل واحدة من زوجاته 3 من النقد وحده دون الإبل والغنم والخيل والعقار 80,000. وكان هذا كله ببركة التجارة، وكان هذا شأن المسلمين، يتجرون فيكسبون وينفقون ويتصدقون كعثمان والزبير، أو يصبرون ويقنعون بما يجدون كأبي عبيدة وسلمان، ولا تجد فيهم من يمد إلى الناس يده ليأكل الدنيا بالدين ويعيش من كد غيره. كان في نعمة سابغة، وكان يلبس البرد أو الحلة 400 درهم أو 500، وتزوج امرأة من الأنصار فجعل مهرها 30,000، وما في ذلك من بأس، والإسلام لا يحرم الغنى ولا يمنع العيش الرخي ما دام قد جمع المال من حلال وانفقه في غير الحرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ والغني الشاكر هو في الفضل كالفقير الصابر، ولكنه كان يخاف أن يكون الله قد جعل له وعجل له المكافأة في الدنيا. دخل بيته يوما فاغتسل ثم خرج فجلس مع أضيافه، وآتوهم بصفحة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وأتي مرة بطعام وكان صائما، فلما تقدم ليأكل كف يده وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن به، ثم أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. لزم عبد الرحمن رسول الله في حله وترحاله، وكان أحد الثمانين الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة الذين بشروا بالجنة. هاجر الهجرتين وكان من أفاضل المهاجرين. قال المسور بن مخرمة: كنت في ركب بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن قدامي عليه خميصة سوداء، فقال عثمان: من صاحب الخميصة السوداء؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. قال: فناداني عثمان فقال: يا مسور. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب. وشهد معه المشاهد كلها، وكان حوله في بدر، وكان ممن ثبت معه لما انهزم الناس في أحد، وكان أحد الثلاثة الذين تخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على المعاهدة في الحديبية، وليكونوا مندوب المسلمين في مؤتمر الصلح، وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن. ولما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة السرية التي وجهها إلى دومة الجندل، وجاء يودعه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة فكأنه لم يرتضها، فأخذها بيده الكريمة فنقضها وعممه بعمامة سوداء، فأرخى بين كتفيه عذبة منها. وقد نجح في هذه السرية وقدم دومة، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أولا، ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا، فكتب بذلك عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إليه رسول الله أن تزوج تماضر بنت الأصبغ، فتزوجها. وفي هذا الزواج حكمة عالية، لأنه يجعل أعداء الأمس أصهارا وأقرباء، ويكون منهم ومن المسلمين أسرة واحدة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتزوج، ولهذا أخذ بنت حيي ابن أخطب وغيرها، ما أخذهن شهوة للزواج كما ظن الخصوم، وما كان يبتغي فيهن الجمال، وأكثرهن ثيبات كبيرات، ولو ابتغى الجمال لكانت كل جميلة في الجزيرة قيد إشارته. ولقد أمضى سن الشباب كلها، وهي أشد سن العمر، شهوة ودراما، وهو مكتف بزوجته الأرملة الكبيرة التي تزيد سنها على سنه، والتي طلبته هي ورغبت فيه، لم يكن هو الذي رغب فيها وطلبها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرج في السحر فرأى المغيرة بن شعبة فضرب عنق راحته، قال المغيرة: فظننت أن له حاجة، فعدلت معه حتى تبرزنا على الناس، فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه، فمكث طويلا ثم جاء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ قلت: ما لي حاجة؟ قال: فهل معك ماء؟ قلت: نعم. فقمت إلى قربة معلقة في آخر الرحلة فأتيته بها، فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلها، وفي رواية: ودلكهما بتراب، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكم فضاقت، فأخرج يديه من تحتها إخراجا، فغسل يديه ثم مسح بناصيته، ومسح على العمامة، ومسح على الخفين، ثم ركبنا فأدركنا الناس، وقد أقيمت الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أؤذنه أن يخبر عبد الرحمن بقدوم الرسول فنهاني، فاقتدينا به. فلما انتهت الصلاة أقبل على الناس فقال: قد أصبتم وأحسنتم. رضي الله عنهم وثوبهم لأنهم أقاموا الصلاة على وقتها ولم ينتظروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى اليوم من أئمة المساجد من يؤخر إقامة الصلاة ينتظر قدوم أحد الجيران. وفي هذا الحديث صورة حية من سيرته صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأسلوب معاملته إياهم، وفيه منقبتان لعبد الرحمن تتضاءل معهما المناقب. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم عممه بيده الشريفة، فتصوروا رئيس دولة يومي قائدا من القوات فيحضر لوداعه في الاحتفال الرسمي، فيرى الرئيس في ثيابه خللا فينزعها ويصلحها بيده ويلبسه إياها. هذه هي ديمقراطية الإسلام الحقيقية، لا ديمقراطية أمريكا المزعومة، أمريكا التي تفرق بين الناس لاختلاف ألوانهم ويشنق أهلها، يشنق الأسود إن مس امرأة بيضاء ويطرد إن دخل ناديهم، على حين أن الإسلام جاء ببلال وهو عبد أسود حبشي فجعله وزير الدعاية عن المؤذن في أول حكومة إسلامية. والثانية أن المسلمين لما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا بعبد الرحمن وقدموه إماما، وأن رسول صلى الله عليه وسلم اقتدى به في صلاته وما اقتدى إلا به وبأبي بكر الصديق. شهد عبد الرحمن بداية الإسلام وضعفه، ثم رأى انتشاره وعزه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، واجتمع العرب كلهم تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبدلوا بفرقتهم اتحادا وبجهلهم علما وبشركهم دينا اهتدوا به، وهددوا الدنيا وهدوها وسعدوا به وأسعدوا أهل الأرض. وأصبح المسلمون يوما وإذا الرسول قد فقد وفقد من بين ظهرانيهم وخلى مكانه فيهم، فروعوا وزلزلوا لأنهم كانوا لفرط حبهم إياه صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به ينسون أنه بشر مثلهم يموت كما يموتون، ولم يطيقوا حمل الرزية فطاشت أحلامهم. وهؤلاء الذين لم تزعزعهم المعارك ولا الخطوب زعزع موت الرسول كل قرم فيهم حتى عمر العظيم، ولبثوا على حيرتهم إلى أن قدم شيخ الإسلام أبو بكر فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فصحوا وتبينوا وسكنوا إلى قول الله تعالى وعاشوا بعده كما كانوا يعيشون معه، وعلموا أنه إن غاب فالله حاضر والشريعة واضحة، فاتبعوا الشريعة وأخلصوا العبودية لله. كانوا كالأقمار التي تبدو منطفئة أمام الشمس، فلما غابت الشمس أضاءت هذه الأقمار، وبقي عبد الرحمن بن عوف في دولة الخلفاء الراشدين كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان علما من أعلام الإسلام ورأسا من رؤوس الصحابة، وولاه عمر في خلافته إمارة الحج. ولما حج الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد عمر من هو أوثق من عثمان ومن عبد الرحمن ليكون معهن، فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا يدع أحدا يدن منهن، وكان عبد الرحمن يسير على راحلته وراءهن فلا يدع أحدا يدن منهن، وينزلن مع عمر في كل منزل. وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، لذلك كنا يكرمنا تكريم الأمهات. وكان مستشار الدولة، فكان الفزع إليه في الملمات، وكان حلال الأزمات. لما أحس أبو بكر من نفسه الموت لم يشغله ما نزل به عن التفكير في مصالح المسلمين، وكان يؤثرهم على نفسه حتى في تلك الساعة التي يضعف فيها أقوام فيبكون ويجزعون، ويكون أكبرهم آخرين أهلهم وأولادهم لا ينظرون إلا إليهم ولا يعنون إلا بهم. ونظر فرأى أنه إن اختار المسلمون خليفته في حياته كان أجدر ألا يختلفوا بعده، فدعا رؤوس الناس فأراهم رأيه، فذهبوا فتشاوروا فلم يتفقوا على أحد، فعادوا إليه فوكلوه أن يختار لهم، فقال له: أبنوني حتى أنظر الله ولدينه وعباده. وبدأ استشاراته، فكان أول من دعاه فاستشاره عبد الرحمن. ولما أراد عمر أن يوجه الجيش الفاتح إلى العراق، وكانت جبهة العراق أخطر الجبهات لعظم دولة فارس وقرب عاصمتها من الحدود العربية، جمع الناس ليستشيرهم في من يوليه قيادة الجيش، وقال لهم: أشيروا علي. فكان أول من سئل وأول من أجاب عبد الرحمن، قال: وجدته. قال عمر: ومن هو؟ قال: الأسد عاديا سعد. وانتهى عمر إلى رأيه وأخذ بمشورته، وكان فيها النجاح والفلاح، وكان من ورائها النصر والظفر. وكان عمر قد عزم قبل ذلك على قيادة هذا الجيش بنفسه، وخرج فعلا واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب. فلما صار على بعد 3 أميال عن المدينة وهو في طريقه إلى الجبهة، قال له عبد الرحمن: إذا كنت ترى القعود عجزا فاجعل عجزها بي، وأقم وابعث جندا، فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم في أول الأمر خشيت ألا يكبر المسلمون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا. فأخذ عمر برأيه، وكان فيه الخير كل الخير. ولما خرج عمر إلى الشام في إحدى سفراته، لقيه في صرع قرب تبوك قوة الجيش أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الطاعون وقع في أرض الشام. فقال عمر لابن عباس: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فحضروا فاستشارهم فاختلفوا، فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وكان مما قاله أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أفرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فجاء معه حل المشكلة. ونقل النص الشرعي الذي يؤيد ما رآه عمر بعقله العبقري، وروى لهم الحديث الذي يعد معجزة من معجزات الإسلام وأمارة من أمارات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قرر به الرسول قاعدة الحجر الصحي أي متبع اليوم، يوم لم يكن على ظهر الأرض من يدري ما مسير الأمراض وكيف يكون انتقالها. قال عبد الرحمن: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به أي بالمرض الساري بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا. ولما نشأت مشكلة المجوس وحمر عمر في أمرهم كيف يعاملهم وسأل الصحابة، جاء الجواب على لسان عبد الرحمن حلل المشاكل، إذ وثب فقال: أشهد على رسول الله أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فمضى الحكم على ما روى عبد الرحمن. وكان عمر لما يعلم من إخلاصه وصحة رأيه يقبل منه ويستمع إليه، حتى صار أجرأ الناس على عمر، إذا أرادوا منه شيئا سألوه أن يكلمه. وقد اجتمع مرة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، فقالوا له: لو كلمت أمير المؤمنين أن يلوم للناس فإنه قد أخافنا حتى ما نستطيع أن نديم إليه أبصارنا، وإن الرجل طالب الحاجة يأتيه فتمنعه هيبته أن يكلمه في حاجته. فدخل عبد الرحمن عليه فكلمه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لم للناس فإنه يقدم عليك القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته. فقال: يا عبد الرحمن، أنشدك الله، أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قال: يا عبد الرحمن، لقد لمت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتدت حتى خشيت الله في الشدة، وأيما الله لأنا أشد منهم فرقا منهم مني، فأين المخرج؟ وقام يرجر رداءه ويبكي. فجعل عبد الرحمن يقول: أف لهم من بعدك. وكان عمر أول من جلد في حد الخمر 80، أخذ في ذلك بقول عبد الرحمن بن عوف، وكان أقرب الناس إلى عمر وأدناهم إليه، يتوجه إليه في جليل الأمور وفي صغيرها. إن جاء العربي يستفتي في شيء من أمر الحج أمر عمر عبد الرحمن أن يفتيه، ولام الأعرابي إن لم يأخذ بفتوى. وإن أراد عمر أن يعس في الليل ويحرس الأبواب والأعراب النازلين في ضاحية المدينة صاحب عبد الرحمن، فيأتيا معا يحرسانهم ويصليان. ولما وردت كنوز فارس التي لا يصل إلى حقيقة أثمانها التقدير ولا تقوم بها الخزائن، وضعها عمر في المسجد وجعل حارسها عبد الرحمن. ولما طعن عمر وهو قائم في الصلاة تناول يد عبد الرحمن من بين الصحابة فقدمه فاستخلفه في الإمامة. ولما كان يوم الشورى كان من هذا التاجر الدبلوماسي الأول في الدولة، ولكنه لم يسلك مسلك السياسيين اليوم، إذ يعتمدون على الكذب والخشي والحيلة ولا يتورعون عن شيء فيه بلوغ أغراضهم مهما كان فيه من العدوان على الدين وعلى الأخلاق. بل كان الدبلوماسي المسلم الذي لا يكذب ولا يغش ولا يحتال ولا يأتي إلا ما يرضي الله. فكان هو رجل الشورى، وهو الذي قص براعم الخلاف وقضى عليها قبل أن تنمو وتمتد أغصانا، فأدام الله به الوحدة وجمع به الشمل. ولما طعن عمر وتحقق الموت لم يفكر في نفسه، ولم يشغله ألم الجرح الذي يجري منه دمه، ولا الجزع من الموت الذي جاء يومه عن التفكير في أمر المسلمين بعده، وقال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ومن رسول الله، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. واحتاط عمر، فحذر عثمان إن ولى أن يقدم بني أمية، وحذر عليا أن يقدم بني هاشم، وأمر أبا طلحة الأنصاري أن يكون في 50 جنديا من الأنصار فيكونوا مع أهل الشورى فيحرسهم، فلا يدعهم يتفاوضون أكثر من 3 أيام، ولا يدع أحدا يدخل عليهم فيها فيفسد عليهم ما هم فيه. فإذا انقضت الأيام 3 واتفق 5 على 1 وأبى 6 عصى، ولا يكون ذلك من هؤلاء الذين تخرجوا في مدرسة محمد وكانوا خلاصة البشر، فليأخذه بالشدة ولو أدى الأمر لاستعمال السيف. وإن اتفق 4 وأبى 2 فكذلك. وإن انقسم الرأي 3 و3 كان المرجح عبد الله بن عمر وليس من المرشحين للخلافة، فإن لم يقبلوا به فليقدم رأي 3 الذين فيهم عبد الرحمن، وليؤخذ الباقون بالشدة ولو اضطر الحرس إلى إراقة الدماء. ووكل بالصلاة في هذه الأيام 3، والصلاة بالناس أكبر مظاهر الولاية صهيبا، وكان عبدا روميا، ليدل على أن الإسلام لا يعتمد على الأنساب ولا على المظاهر ولكن على التقوى. وكانت معركة انتخابية كما يقال في صلاح الناس في هذه الأيام، ولكنها كانت أشرف وأعنف وألطف معركة عرفها تاريخ الناس. بدأت من حين خرجت جنازة عمر فتصدى للصلاة عليها كل من كان موجودا، عليا وعثمان، فجاء عبد الرحمن وكان رجل الساعة كما نقول نحن اليوم، فقال لهما: كلاكما يحب الإمارة، لستما من هذا في شيء، هذا إلى صهيب، استخلفه عمر يصلي بالناس 3، وقدم صهيبا فصلى عليها. واجتمع المرشحون وبدأت المفاوضات وتنافس القوم وكثر بينهم الكلام، فقال أبو طلحة: كنت أخشى أن تتدافعوها لا أن تتزاحموا عليها، والله لا أزيدكم على الأيام 3 التي حدد عمر. ولما لم يتفق القوم على أحد تعلقت الأنظار بعبد الرحمن ينتظرون منه، وهو حلال المشاكل، حل هذه العقدة، فقال: أيكم يخرج منها أي ينسحب ويكون هو الذي يختار؟ فلم يجبه أحد، فقال: أنا أنخلع منها. فقال عثمان: أنا أول من رضي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي عن عبد الرحمن: أمين في الأرض أمين في السماء. فقال القوم: قد رضينا. وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أعطني موثقا لا تؤثرن الحق ولا تتبع الهوى ولا تخص ذا رحم ولا تألو الأمة نصحا. قال:
أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير، وأن ترضوا من اخترت لكم، ولكم علي ميثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه ولا آل المسلمين. فتواثقوا على ذلك، فخلى بعلي فقال له: إنك تقول أنك أحق من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد، ولكن أرأيت لو صرف الأمر عنك من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق به؟ قال: عثمان. وخلى بعثمان فقال: تقول شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه، لي سابقة وفضل ولم تبعد، ولكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرأط تراه أحق به؟ قال: علي. وخلى بالزبير فكلمه بمثل ما كلم به علي وعثمان، وسأله فقال عثمان، ثم خلى بسعد فكلمه فقال عثمان، وجعل عبد الرحمن يلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا يسأله، فكلهم يقول عثمان. فلما كان اليوم الأخير أتى عبد الرحمن دار المسور بن مخرمة في هزيع من الليل، فأيقظه وقال له: أراك نائما وأنا لم أذق في هذه الليلة مناما، انطلق فادع الزبير وسعد. فدعاهما، فبدأ بالزبير في مؤخرة المسجد فقال له: خل ابني عبد مناف، أي علي وعثمان، وهذا الأمر. فقال الزبير: نصيبي لعلي. وقال لسعد: أنا وأنت كلالة، أي أقرباء، فاجعل نصيبك لي، أي وكلني عنك فأختار. قال: إن اخترت نفسك فنعم، وإن اخترت عثمان فعلي أحب إلي. أيها الرجل، بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا. قال: إني قد خلعت نفسي منها على أن أختار، ولو لم أفعل وجعل الخيار إلي لم أردها، إنها كروضة خضراء كثيرة العشب. فدخل فحل لم أر فحلا قط أكرم منه يريد رسول الله، فمر كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء مما في الروضة حتى قطعها ولم يعرج، ودخل بعير يتلوه يريد أبا بكر فاتبعه حتى خرج من الروضة، ودخل ثالث يريد عمر فمضى قصد الأولين، ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضة، والله لا أكون الرابع ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه. قال سعد: إني أخاف أن يكون الضعف أدركك، فامضي لرأيك. وأصبح الناس واجتمعوا ينتظرون قرار عبد الرحمن، ودعا قوم آل علي وقوم آل عثمان حتى كادت تكون فتنة. فقال سعد: يا عبد الرحمن، أفرغ قبل أن يفتن الناس. قال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت الناس، فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا. ودعا عليا فقال له: عليك عهد الله وميثاقه، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ودعا عثمان فقال له مثل ذلك، فقال نعم، فبايعه وبايع الناس. فكان هو رجل الشورى وكان بطلها، ولقد أعمل عقله بعد أن أدى زهده فيها ورغبته عنها، ثم عمل حتى أرساها على عثمان، فجمع الله به الشمل ولم به الشعث ودفع به الفتنة. ولقد شهد له عمر أنه كان أهلا للخلافة. قال ابن عمر: دخلت على عمر يوما في بيته وقد خلى بنفسه فتنفس تنفسا ظننت أن نفسه قد خرجت به، ثم رفع رأسه إلى السماء فقلت: والله ما أخرج هذا منك إلا هم يا أمير المؤمنين. قال: هم والله هم شديد، إن هذا الأمر لم أجد له أحدا، يعني الخلافة. فذكرت له عليا وطلحة والزبير وسعدا وعثمان، فذكر في كل واحد منهم شيئا. قال: فعبد الرحمن بن عوف. قال: أوه، نعم المرء ذكرت رجلا صالحا إلا أنه ضعيف، وهذا الأمر لا يصلح له إلا الشديد من غير عنف، اللين من غير ضعف، الجواد من غير سرف، والمسك من غير بخل. وكان له في خلافة عثمان منزلة، منزلة من يسمع أن إبلا من إبل الصدقة وردت فوهبها عثمان لبعض بني الحكم، فيأخذ ابن أخته المسور بن مخرمة وابن الأسود ويأمرهما باسترجاعها وتوزيعها على الناس، ويقر ذلك عثمان ولا ينكره عليه. ولما صلى عثمان بمنى أربع، أي أنه لم يقصر الصلاة، وأنكر الناس ذلك، لم يجدوا من يلجؤون إليه إلا المواطن الأول كما نقول اليوم عبد الرحمن، فآتاه آت فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلى بالناس أربعة. فخالفه عبد الرحمن فصلى بأصحابه ركعتين، ثم دخل على عثمان فقال: ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله ركعتين؟ قال: بلى. قال: أفلم تصل مع أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى. قال: أفلم تصلي مع عمر ركعتين؟ قال: بلى. قال: ألم تصلي صدرا من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى. وقال عثمان: اسمع مني يا أبا محمد، إني أخبرت أن بعض من حج من أهل اليمن قد قالوا في عامنا الماضي أن الصلاة للمقيم ركعتان، هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين، وقد اتخذت بمكة أهلا، أي أنه صار مقيما في مكة، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس، وأخرى هي أني اتخذت مالا بالطائف فربما اطلعت فأقمت فيه بعد الصدر، أي بعد انتهاء الحج. قال عبد الرحمن: ما من هذا شيء فيه لك عذر، أما قولك اتخذت أهلا فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت وتقدم بها إذا شئت، إنها تسكن بسكناك، وأما قولك ولي مال بالطائف فإن بينك وبين الطائف مسيرة 3 ليال وأنت لست من أهل الطائف، وأما قولك عن أهل اليمن والأعراب فقد كان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، ثم أبو بكر ثم عمر وصلوا 2. قال عثمان: هذا رأي رأيته. فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فسأله، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، وقد بلغني أنه صلى 4، فصليت بأصحابي 4. قال عبد الرحمن: قد بلغني أنه صلى 4، فصليت بأصحابي 2. أما الآن فسيكون الذي تقول، يعني أصلي معه 4. توفي 31 للهجرة وهو ابن 75 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع. ولما نزل به الموت أرسلت إليه عائشة: أن هلم إلى رسول الله وإلى أخويك تدعوه ليدفن في بيتها. فقال: ما كنت مضيقا عليك بيتك، إني كنت عاهدت ابن مضعون أينا مات دفن إلى جنب صاحبه. مات بعدما رأى الأمة التي كانت مؤلفة من ثلاثة، رجل وامرأة وصبي، قد نمت حتى شملت العرب جميعا والعجم جميعا، وضمت من سائر الأمم أقواما لا يحصيهم العد، كانت تجمعها كلها دار الأرقم فتتسع لها وقد تزيد عنها، فامتدت دارها حتى وصلت من تونس إلى تركستان، وكانت مستخفية ضعيفة تخاف أن تطيش بها جبابرة قريش، فصارت قريش حملة رايتها وجند دعوتها، وصارت لها السيادة على ثلث المعمور من الأرض. مات بعدما بلغ بالإسلام أعلى ما يبلغ بشر من العزة والجاه والمال، وسيبلغ بالإسلام إن شاء الله في الآخرة أقصى ما يبلغ المؤمنون. هذه ملامح من سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، إن لم تكن واضحة المعالم فلأن الرجل لم يكن له حياة مستقلة ليكون لحياته سيرة مستقلة تكتب وحدها وتؤرخ على حدة، بل كانت حياته فصلا من الحياة العامة للصحابة الكرام. كانوا يعيشون جميعا حياة واحدة متداخلة مترابطة لا تستطيع أن تؤرخ لأحدهم إذا أرخت لجميعهم. كانوا كأبطال الرواية العبقرية، كل له دور فيها، ومن هذه الأدوار كلها تتألف قصة أبطالها جميعا، قصة السمو والعلاء، قصة الإيمان والجهاد، قصة العلم والخلق، قصة الكمال البشري. وهذه صفة أجدها كلما حاولت الكتابة عن واحد منهم، ولا أجد مثلها لعظماء أمة من الأمم، وهي مزية من مزايا هذا العهد الذي لم يعرف تاريخ البشر كله عهدا أطهر ولا أشرف ولا أعظم منه أبدا. فعودوا إلى هذا التاريخ فاقرؤوه وجددوا العهد به، ثم حاولوا أن تكتبوا مثل هذا التاريخ مرة ثانية. ورحمة الله ورضوانه على عبد الرحمن وعلى إخوانه الطيبين الطاهرين. وإلى هنا ينتهي الشريط الأول من سلسلة أعلام التاريخ الذي سجلنا عليه الكتاب الأول، وكان بعنوان عبد الرحمن بن عوف، ولها بقية على الشريط الثاني.